الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد، هذه قراءة في منح أصول السنة للإمام الحافظ الفقيه شيخ الحرم أبي بكر عبد الله بن الزبير بن عيسى الحميدي رحمه الله تعالى على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز حفظه الله تعالى وسلمه من الزلل وختم لنا وله وللسامعين بالموت على التوحيد والسنة. قال المصنف: أولا إسناد المسند إلى الحميدي رحمه الله. حدثنا محمد بن حماد ابن محمد بن حسين الهرواني، أنبأنا سعد الله بن نصر الدجاجي، أنبأنا محمد بن أحمد بن الخياط، حدثنا عبد الغفار ابن محمد بن جعفر ابن زيد المؤدب، أخبرنا محمد بن أحمد ابن الحسين ابن إسحاق الصواب. قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا الحميدي قال السنة عندنا.
الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فأولا مرحبا بكم أيها الإخوة جميعا في مجلسكم وفي مسجدكم المسجد الأمير بن عفان في قرية الخليج، ومع أول دورة تعليمية في هذا المسجد الذي نرجو الله تعالى أن تكون هذه البداية بداية خير على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مع رسالة مختصرة عبارة عن نصف ورقة صفحة واحدة من صفحات متون كتب السلف. تخيل أن هذا الكتاب عبارة عن نصف ورقة صفحة واحدة ذكر فيها هذا الإمام الحميدي رحمه الله، الذي سأنقل ترجمته بعد قليل، عشر أصول من أصول أهل السنة والجماعة لا يستغني عنها طالب العلم، لا سيما في زمان الغربة الذي قل فيه المستمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما مؤلف هذه الرسالة، ولا بد أن نعرف لمؤلف الكتاب، لأنك لا بد لكي تكون سلفيا أن يكون كتابك سلفيا، وأن يكون شيخك سلفيا، وأن يكون منهجك في التلقي منهج السلف الصالح، أن يكون شيخك سلفيا بأن تعرف إسناده في العلم. شيخك هذا من هو؟ درس على يد من؟ أخذ العلم على يد من؟ لأن العلم أيها الأحبة لا صح أن يأخذ من الكتب ولا من الصحف، ومن كان شيخه كتابه كان خطره أكثر من الصواب. والأصل في الإنسان الجهل وليس العلم، قال سبحانه: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. هذا العلم يكتسب ويعرف في الدراسة على العلماء، ولذلك راجع ما شئت من كتب التراجم، لا تجد عالم من علماء الأمة أبدا إلا وله شيوخ وتلاميذ. لا بد أن يكون له شيوخ أخذ العلم عنهم وتلاميذ ورثهم هذا العلم، وهذا هو العلم النافع. ولذلك قال السلف: إن الإسناد من الدين، والإسناد دين، كما قال محمد بن شهاب الزهري أمير المؤمنين في الحديث: فانظروا عمن تأخذون دينه. وقالوا: لولا الإسناد لخفضت الزنادقة والمنابر. ومن مزايا ديننا الإسلام أنه دين الإسناد، أنه مسند إلى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وكم تعب العلماء من أجل هذا الإسناد، ورحلوا من أجله الشهور بل السنين الطوال. وكانت أول رحلة في الإسلام من طلب العلم إلى رحلة جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري رضي الله عنه، وجابر ليس من المخلين في الرواية، وإنما هم من المكثرين، ولكن لما علم بحديثه عند عبد الله بن أنيس في الشام وجابر في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، رحل اشترى بعيرا ورحلا، يعني وضع عليه رحلة، وسافر مسيرة شهر كامل من المدينة النبوية في الشام من أجل حديث واحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أخير لا تستكثر أن تقطع 100 ميل ولا 200 ميل من
هذه الدنيا وصول السنة للحميدي وليس للحميدي. وصول السنة لإمام الأئمة السنة كما سنعرفه هو الحميدي، ونحن نجره إلى الله ونجره إليه من الحميدي. الحميدي هذا الرواج ونحن نجره تماما. نحن ندرس لمن لا يسمع جيدا أو أصابه الصمم في سمعه، لأن هناك أناس والعياذ بالله يسترسون ثيابهم ويصموا آذانهم ويعموا أبصارهم عن رؤية الحق. من هو هذا الرجل؟ صاحب الهوى. قال الله عز وجل: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على قلبه وسلم وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. ولذلك من خطورة الأهواء أنها تتجارى في أصحابها، كما لحديث معاوية في مسلم عن أبي داود بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على الأهواء: تجارى فيهم الأهواء كما يتجارى الكلب صاحبه، فلا يدع مفصلا ولا عنقا إلا دخله. تنتشر الأهواء والبدع بسرعة. نقول الحميدي يقول الحميدي، ما علاقة الحميدي بالحميدي؟ هذا طريق وهذا طريق الأرض معاكس له تماما، لكن لعل اللفظ اشتبه. ما نحن نبين عقيدة الحميدي لا الحميدي. فهذا لابد أن يكون شيخك سلفيا لأن تعرف من هو شيخه، وذلك لأن تعرف من هم شيوخه. وأعلم التكلم عن العلماء ليس مجرد إن الدول مع الشيخ ابن باز تتغدى معاه مخير في الحج ويقول لي شيوخ الشيخ ابن باز، يدلوا على الموقع بتاعك شيوخ ابن باز ليه؟ عشان تغديت مع ابن باز في مخير في الحج، ولا ينفع؟ يبقى شيخك ابن باز تغديت معاه؟ لا، شيخك ابن باز حينما تفوت عليه وصول السنة للحميدي، صوت السنة لأحمد، السنة للبهاري، الإمام للمرض وغيره من كل إسلام. حتى تمسك نفسك للعلماء لا بد أن تبين ماذا درست على أيديهم، لا بد أن تبين ذلك. هذا هو تفنن وعقل الشيوخ، أن تدرس على أيديهم. أما أنك عارف تنفض الشيخ وتتوضع عليه وجيت غدا عندك ولا حتى فضل وتعشى ولا تتغنى، ما ليس له أي قيمة إلا أن تدرس على يديه. لذلك قال الألفاظ كما سمعت في الخطبة، كما قال عبد الرحمن السلمي وحزن القيم الألفاظ الثانية: أتيناك زائرين وعائلين ومقتبسين، مقتبسين العلم. فلا بد أن يكون من تدرس على يديه مسندا للعلم، لا بد أن يكون مسندا للعلم وتعرف شيوخ. ويعجبني جدا في الإخوة، يعني ليس من باب التفرقة ولا من باب التعريف، الإخوة الأعاجم غير العرب، فرنسي والروسي وكذا، يعجبني فيهم جدا أنه لا يمكن أن يدرس عند رجل إلا ويعرف من هو هذا الرجل، هل هو درس على الشيوخ أم لا. قبلنا أحد الإخوة من ألمانيا في القاهرة، كل قال كان يكون نشرح هذا الجميلة في مسجد الإسراء من حي العاشر في القاهرة. فقلت أنت من تدرس؟ قال أنا منذ خمس سنوات لم أدرس إلا. قال لمن؟ قلت لمن؟ قال هذا المنهج هنا غير مسلم. هذا أعجبني. قال وجد التبديل ووجد كذا ووجد كذا. إلا إذا يا إخوة لابد أن يكون شيخك سلفي، وتكون سلفية الشيخ بأن يكون دارس على أيدي العلماء، لابد أن يكون دارس على أيدي العلماء، وليس مجرد أنه أخذ الكتب من الصحف أو أدخلون الكتب. لأن السلف قالوا: من كان شيخه كتابه كان خطره أكثر من صواب. وتتميز جدا دروس طلاب العلم الذين درسوا على العلماء عن غيرهم ممن لم يدرس على غير العلماء، لأنه يبطل لنا كلام الشيخ الذي سمعه من قبل وفيه فتستفيد. ولذلك أيها الإخوة لا بد أن يكون شيخك سلفي، فأن يكون درس على منهج السلف، ويتميز سلفية الرجل هذه بعدة أمور نطلب منها ثلاثة على وجه الاختصار. أولا أنه رجل لا يتنوع في السنة، لا يغير أصول السنة لكي يرضي الناس. قال ابن القيم رحمه الله كما في مفتاح السعادة له: هو الذي لا تغيره الفتن ولو كانت عدد موج البحر. الراسخ في العلم الفتن لا تغيره ولو كانت هذه الفتن متكاثرة كعدد موج البحر. والفتن في آخر الزمان ستكثر جدا. فعند البخاري في صحيحه حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: أسامة أشرف علينا النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم على قطب من آطان المدينة فقال: أترون ما أرى؟ قالوا: لا. قال: إني أرى الفتن بين بيوتكم كمواقع القطر. قال العلماء: يعني أنها كثيرة ومع كثرتها فهي متلاحقة سريعة. هذا الخطاب للصحابة: إني أرى الفتن بين بيوتكم كمواقع القطر. فالرجل السلفي، مش السلف إنما جماعة كذا، السلفي يعني على منهج السلف قولا وعملا، ودرس كتب السلف. أولا أن يثبت الفتن ولا يتلون، لا تغيره الفتن ولو كانت عدد موج البحر. وكيف لا يتغير الإنسان والدنيا كلها تغيرت؟ لماذا لا يتغير؟ لأنه أخذ العلم بيقين. ولذلك تجد الأئمة الشيخ ابن عبد الوهاب يقول في الثلاثة: اعلم رحمة الله أنه يجب علينا تعلم هذه الثلاث مسائل. اعلم العلم هو شغل الذهن باليقين الجازم، فأمور العقيدة وأصول السنة لا يصح فيها الظن ولا غلبة الظن. لذلك هل أنت الآن عندك شك أنك على الحق؟ وأنت هل أحد منكم عنده شك أنه على الحق؟ هو يجب أصول السنة للحميدي ويجب أصول السنة للإمام أحمد، لا يمكن أن يشك. وكيف يشك وعلمه مرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أما الذي يقول في زمان هذا الشيء من أصول السنة ولا نرى القرون على أئمتنا وإنجار من أصول السنة، وبعدين كنا نقوله يشك، فتصبح نرى الخروج عن المدينة إلا فبالذات في النهاية لنافية تغير معها تماما نافية. يبقى هنا لا تغيره الفتن ولو كانت عدد موج البحر. ثابت راسخ الدنيا من حوله كلها تتغير وهو ثابت لا يتغير. لماذا؟ لأنه أخذ منهجه عن يقين. ولذلك قال رجل من المدعى لأيوب السفياني: انكرت الأيوب كلمة. قال: ولا نسي كلمة. وأشار بإصبعه. قال: ولا نسي كلمة. وأشار بإصبعه. ورجع على المدعى الله رجل من أهل السنة فقال: لست في شك من دين، إن كنت أضللت دينا اذهب فلتلزم. ولذلك ليس عندنا جدال المناظرات ودعوة أهل البدع للجدال والمناظرات، لا، إياك والمراء في الدين. لا يختلف عن المراء والجدال في الدين، لا سيما في الأزمنة الشريفة والأنبياء الشريفة. قال الله عز وجل: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. إذن لا بد من الإسلام، لا بد من الإسلام، ولا داعي لتضييع الوقت مع أهل الأهواء في المناظرات والمراء والجهاد. لا بد أن تنهى بنفسك عن ذلك، إلا اللهم إن دعيت من قبل ولي الأمر والحاكم لكي تناظر بعض أهل الأهواء بلحظة، فإن كنت ترى في نفسك أهلا لذلك فذهب، كما فعل ابن عباس لما استدعاه علي رضي الله عنه لمناظرة الخوارج ورجع منهم 4000 رجل. إن كان الأمر كذلك فنعم، إما أن تجعل منك غرضا لك غرضا الخصومات فسوف تنثر التنقل، كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله الإمام المجدد الخليفة، قال: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. يعني كل يوم له قول جديد، كل يوم له رأي جديد. لماذا؟ لأنه لم يأخذ العلم عن يقين، ولذلك عنده شك وعنده غيب. وإذا كان الإنسان إذا أخذ الحق عن أهله وشارك الحق بالأخذ عن أهل الباطل فإنه ينقله بقلب الشك، وإذا جاء بالفتن لا يكون عنده ثبات. ألا ترى حال ذاك الغلام الذي كان يذهب للساحل مرة وللراهب مرة، لما جاء أمر الراهب ماذا فعل؟ قال: اليوم أعلم أمر الراهب أعظم من أمر الساحل، لأن مصادر التلقي عنده تعددت مرة عند الراهب وأخرى عند الساحل. ولذلك لا بد أن تكون سلفيا، سلفية صافية، تأخذ منهجك ممن درس على أيدي السلف وفقط. أما أن تجلس مرة عند أهل السنة وأخرى عند أهل البدعة فلا بد أن تنطرح البدعة والشك في قلبك. أقل من قليل يصبح عندك شك أنك على الحق أو على الباطل، لا تدري. وهذا أول باب لوقوع الفتنة والشد والعياذ بالله. فأهل السنة ثابتون، ليس عندهم تلون. ومن علامة رجل أهل السنة أنه لا يتلون ولو كانت الفتن عدد موج البحر. ثانيا يشهد له علماء عصره في العلم والرسول فيه. قال مالك رحمه الله: ما جلست للناس إلا بعدما شهد لي سبعون من أهل العلم أني أهل لذلك. ما جلست للناس إلا بعدما شهد لي سبعون من أهل العلم أني أهل لذلك. العلامة الثالثة ما ذكره ابن القيم في إعلام المعتقدين، قال: والذي يستنبط الأحكام الشرعية من أدلة التفصيلية، يعني أنه بلغ مرتبة الاجتهاد، يعرض النص من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمامه فيستخرج منه ما أحكم. هذا من علامات العالم الراسخ في العلم، العالم الراسخ في العلم أنه يستنبط الأحكام الشرعية من أدلة التفصيل. إذا لا بد أن يكون شيخ سلفيا وتعرف سلفيته لهذه الأمور التي ذكرتها. وأيضا هو رجل درس ويدعو لكتب السلف وليس لكتب جماعة من الجماعات ولا شيخ من المعاصرين، لأن ابن مسعود قال: خذ العلم عمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. بعض الناس يقول: طب كتب السلف صعب، والعجيب يقول: كتب السلف صعب. وبين الناس أصول الجمع بيني صفحة نصف ورقة، نصف ورقة. أنا تستحي أن تقول لم أنتهي من كتاب واحد من كتب السلف وأصول الجمع بيني صفحة واحدة، ولما تسألك تقول أنك سلف، أنت سلفي؟ خلصت كم كتاب؟ والله إن بدأنا كتاب كذا وخلصناه، شو بدأنا كذا وخلصناه، يعني كم كتاب خلصت ولم تخلص؟ هلا وسلف سلف، وأنت لم تدرس كتابا واحدا للسلف. يبقى أول خطوة على طريق السلف أن تدرس كتب السلف، لا سيما العصور المتقدمة منها، لأنه كما سمعت في الخطبة عند البخاري في حديث عمران بن الخطيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ولذلك هذا العالم من هذه القرون المفضلة، وسترون لزوم العلم ويعني صفاءه وعظمته. دائما الرجل السلفي لا بد أن يدرس كتب السلف ويتواصى بها ويصبر على الأذى في سبيلها. تقول: وفي حد هيحارب كتب السلف؟ والله هيحارب كتب السلف وهو يدعي أنه على منهج، بل ربما يحارب كتب السلف وهو يدعي أنه على منهج. فقد عرض أن وقع خلاف في بعض المساجد في إحدى المدن البعيدة عن هنا في محافظة الغربية، قال: دعوا كل ما دعوا كل هذا الكلام وتعالوا على أصول السنة الحميدي، السنة للبهاري، كتاب الصابوني، كتاب الإسماعيلي، كتاب كتب أئمة السنة، دعوا كل هذه الكلمات، تعالوا نجتمع على هذه الكلمات. الجواب المتوقع وليس غير ما هو سمع الله، ولكن كان الجواب وأسفا على الجواب سنشاور مشايخنا. فتساوي المشايخ على وصول السنة الأحمد وصول السنة المغني والسنة الإسلامية إلى هذا الحد وإلى تلك الدرجة صارت أقوال الشام تقدم على أصول السنة ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه مصيبة عظيمة وخطر غلبة أن يقال سنساوم على الاجتماع على حكم السلام مع زعم أنني سلمت. كيف ذلك؟ فكما أسلفت أول خطوة على طريق السلمية أن تتعلمها، وتتعلمها من خلال إيه؟ من كتاب فلان. هل ابن باز وهو عالم راسخ بلغ مرتبة الاجتهاد عند الجميع لا يغادر بذلك عنه، هل يشك أحد ابن باز بلغ مرتبة الاجتهاد؟ ومع ذلك ما كتب ابن باز كتابا وأخذ يدرسه للناس ولا ورقة واحدة، وإنما كل كتب ابن باز عبارة عن شروحات لكل السلف ويلونها الطلاب وتدرس أو يدرسها الطلاب، يدرس كل السلف من خلال شروح هذه هؤلاء العلماء، وكذلك ابن عثيمين وكذلك الفوزان وغيرهم ممن صار على تقييم من علماء الرأس. ما أمسك أحدهم قلما وأخذ قلما، وإنما يدرس كتب السلف للطلاب حتى يرتبط الناس لا بشخص علي عبد العزيز، حتى إذا ما ضل نسأل الله العافية هذا الشخص يصبح هذا الرجل واسع على المنهج، لا يرتبط الناس بأشخاص إنما يرتبطون بماذا؟ بمنهج، منهج مستمد بمسند إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن يكون شيخك سلفيا، ولا بد أن يكون كتابك سلفيا، وهي هذه الكتب التي أسلم، هذه الكتب أيها الإخوة والله. بعض الشباب في المنطقة كان في بعض الجماعات، قلنا كم سنة بقيت معهم؟ قال 12 سنة. كم كتاب أنهيت في الفقه ولا كتاب؟ في العقيدة ولا كتاب؟ في المصطلح ولا كتاب؟ في الأصول ولا كتاب؟ في اللغة ولا كتاب؟ ما قاعد تسأل تعمل إيه؟ والعجوز ممكن تسأل ولا كتاب وكتاب؟ تمام؟ يبقى إذا لابد أن يكون الكتاب أيضا سلفيا، وهي كتب السلف الصالح، كتب أحمد بن حنبل، كتب الإسماعيلي، كتب الصابوني، كتب الحميدي، كتب البخاري، كتب ابن تيمية، كتب ابن القيم، كتب ابن كثير، كتب ابن رجب، كتب ابن عبد الوهاب، كتب ابن باز، ابن عثيمين، الألباني، الفوزان، كتب هذه المنارات والجبال الشامخة والعلماء الراسخين الذين أنتجوا علما وأقاموا دولة، وممكن لهم ممكن لابن عبد الوهاب وأقام دولة السعودية ولم يتنازل عن أصل واحد من أصول السنة، هل ابن عبد الوهاب الذي أصل هذه الدولة السعودية التي ترفض في نعم الله كما قال الله عز وجل أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، لم يتنازل ابن عبد الوهاب طرفة عين إنما قام هذا للتوحيد ويحذر من الشرك، فحنن الله جل وعلا قلب الأميرة في عهد في عصر محمد بن سعود ووقف بجواره، ووقف السيف بجوار العلم، فقامت هذه الدولة التي تقوم بالعلم والأمن والأمان والنعم إلى يوم القيامة. وأيضا لا بد أن يكون من عنده متلقي سلفيا، ولأن هذا الموضوع لم نعمل فيها فسنتبعه على وجه الاختصار، وذلك بأن يكون منهجنا في تلقي العلم سلفيا، لأن بعض الإخوة يقرأ كثيرا جدا، وإذا ما أردت لكي تأتي تؤصل معه مسألة واحدة في العلم تجده لا يستطيع أن يؤصل مسألة واحدة. لماذا؟ لأنه لم يتدرج في طلب العلم، ولا بد أن يكون أولا المتون المختصرة كهذا المختصر الذي بين أيدينا، تبدأ تنمي في كل فن من الفنون العقيدة والمنهج والمصطلح والتفسير والأصول والفقه وغيرها من العلوم الأصيلة وعلوم الآلة، تنهي في كل فن من الفنون مختصر أو مختصرين أو ثلاثة، فإذا ما أنهيت المختصرات تبدأ في المتوسطات، ثم بعد ذلك اقرأ ما شئت في المطولات، أما أن تقفز مرة واحدة المطولات لا يمكن أن تحصل وأن تتمثل وتتأصل في العلم، لأن السلف قالوا من حرم المدون حرم الوصول. الذي يحرم دراسة المدون يحرم التمثل والوصول والتحصيل في العلم. إذا لا بد أن نبدأ أولا بالمختصرات ثم متوسطات ثم اقرأ ما شئت في المطولات بعد ذلك. أما عن هذا الإمام الذي بين أيدينا فهو الإمام الحافظ العلم أبو بكر عبد الله بن الزبير بن عيسى القرشي الحميري المكي، روى عنه جمع من أئمة الإسلام، فشيوخ الحميري أئمة وتلامذته أئمة، ويذكر الحميري أن من تلامذته من الإمام المهدي محمد بن إسماعيل الملقب بأمير المؤمنين في الحديث، من تلاميذ الحميري. وأول رجل ذكره الحميدي في صحيحه هو ذكره البخاري في صحيحه هو الإمام الحميدي، فقال في حديث عمر حدثنا أبو بكر الحميدي. روى عن الإمام البخاري والإمام مسلم والإمام أبو داود والإمام أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان. وأما عن تلاميذ الأئمة عليه، لأننا قلنا لا بد إذا جلس الإنسان درس الناس أن يعرف كلام العلماء فيه، فقد أثنى عليه الأئمة في عصره. قال الإمام أحمد رحمه الله: الحميدي عندنا إمام كما في طبقات الكفار وسيرة أعلام النبلاء، وقال إسحاق بن راهوي: الأئمة في زماننا الشافعي والحميدي وأبو العبيد. أبو العبيد من؟ القاسم بن سلمان. والقاسم بن سلمان كان من أحباب الإمام أحمد، قال له أحمد اليوم، قال له أبو عبيد يوم كما قال: يا أبا عبد الله، وددنا أن تزورنا كل يوم، وكان يزوره كل سنة. فقال يا أبا عبيد: إن لنا إخوان لا نراهم إلا في العام، هم أحب لنا ممن نراه كل يوم. فأبو عبيد إمام جليل صاحب كتاب الإيمان، القاسم بن سلمان. قال ابن راهوي: الأئمة في زماننا الشافعي والحميدي وأبو عبيد. وقال البخاري: الحميدي إمام الحميدي إمام في الحديث. وقال الحاكم: الحميدي مفتي أهل مكة ومحدثهم، وهو لأهل الحجاز بالسنة كأحمد بن حنبل من أهل العراق. فهذه شهادات العلماء وثناؤهم على الإمام الحميدي رحمه الله تعالى. أما ما يتعلق بهذا الكتاب وصحة نسبته للمؤلف، فقد صحت نسبته إليه من غير ما شك، فهذا الكتاب قد روي به مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى، مسند الإمام الحميد رحمه الله تعالى، وطبع في طبعات مستقلة، وطبع من مسند الحميد رحمه الله تعالى. وممن أسند هذه الرسالة إلى مؤلفها الإمام ابن فلان المقدسي في كتابه ذم التأويل، فقال فساق في الإسناد، قال: أخبرنا أبو الحسن سعد الله بن نصر بن الدجاجي البغي، قال أنبأنا الإمام الزاهد أبو منصور محمد بن أحمد الخيار، أنبأنا أبو طاهر عبد الغطاي بن محمد بن جعفر، أنبأنا أبو علي بن الصواب، أنبأنا بشير بن موسى، أنبأنا أبو بكر عبد الله بن الزبير الحميدي. قال: أصول السنة، فذكر أشياء، فذكر هذه الرسالة الإمام ابن قدامة في ذم التأويل. وأيضا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مواضع من فتاواه، منها في المجلد الرابع في صفحة 6، قال شيخ الإسلام: وثبت عن الحميدي أبي بكر عبد الله بن الزبير أنه قال: أصول السنة، فذكر أشياء إلى آخر ما قال. وممن نسب إلى الحميدي ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم اجتماع الجيوش الإسلامية، ويكفي في ذلك نسبة هؤلاء الأئمة وأيضا وروده في مسنده نفسه رحمه الله تعالى. نعم. وسوف يكون الشرح إن شاء الله على وجه الاختصار، سوف يكون الشرح على وجه الاختصار إن شاء الله تعالى، حتى لا يطول بنا الوقت. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: السنة عندنا.
نعم، قال رحمه الله تعالى: السنة عندنا. السنة المراد بها هنا إذا أطلقت لفظة السنة في كتب العقائد والمنهج، أنا لا السنة والجماعة، فالمراد بها السبيل والطريق، والمراد بها، وهذا هو معنى السنة لغة، السنة باللغة يعني الطريقة. قال الله عز وجل: سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم حديث أبي هريرة: من سن في الإسلام سنة حسنة. فالسنة هنا معناها اللغة باللغة الطريقة. السنة يعني الطريقة والسبيل والمنهاج. والسنة خطوة ويراد بها المرتبة دون الفرض. إذا أطلق الفقهاء لفظ السنة في كتبهم فالمراد بها المرتبة دون الفرض، حتى يفرقوا بين الواجب والفريضة يقولون السنة البلاء، هذا سنة وهذا فرض. والسنة عند علماء المصطلح ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. إذا السنة السنة ها هنا الذي ذكر الحميد في هذا الكتاب، إذا وصفت لفظة السنة في كتب العقيدة المراد بها السبيل والمنهاج. يعني لما قال الإمام أحمد في كتاب أصول السنة: السنة عندنا يعني السبيل والمنهاج. وقوله عندنا يعني نحن أهل السنة والجماعة. وكذلك ما قاله أحمد: أصول السنة عندنا يعني نحن أهل السنة والجماعة. وأهل السنة والجماعة سموا بذلك، سموا بأهل السنة لأنهم يدعون إلى التمسك بالسنة، وسموا بالجماعة لأنهم يدعون إلى الاجتماع وينهون عن التفرق. إذا رأيت الرجل يدعو إلى السنة ويدعو إلى الاجتماع فهو سني، أحبه بالله وإياك أن تبغض، إياك أن تحارب، فتحارب السنة في شخصك وإياه بالله. إذا رأيت الرجل يدعو إلى الاجتماع ويحدث من الفرقة والاختلاف فهذا رجل سني. ولذلك ابن بطه الإمام أول مصير الدعوة إلى التمسك بالسنة والاجتماع عليها. والآجوبة في الشريعة أول فصل التمسك بالسنة والاجتماع عليها. إباء السنة يدعون إلى الفرقة والاجتماع إلى الاجتماع، ولكن الاجتماع على ماذا؟ على كتب السلف وعلى منهج السلف الصالح. لأنك لو جمعت الناس وأنفقت الملايين من أجل أن تجمع الناس على غير السنة، نعم بل يجتمع على عشر غدا وفطار ومعصر، وزع دائما تحت فلوس، وزع تكاتب، وزع موتسيكلات، وزع عربيات، وزع طيارات، وزع كياس سكر، وزع كياس رز، وزع زيت، وزع الوزع. لا يمكن أن تجمع الناس الاجتماع على يرد الله عز وجل إلا على الكتاب والسنة. حتى ولو كنت أعقل البشر، وهذا خطاب الله لأعقل خلق الله وأتقى الناس وأخشاهم لله، رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله له: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. على ماذا؟ على السنة، على السنة. لكي تجتمع اجتماع المطلوب تحسن أخاك على نفسك ولو في أشد الحاجة لا بد أن تجتمع على السنة. ولذلك العلماء يقولون: السنة رحم بين أهلها. كان هذا من البستان وأنت من بحيرة وأنت السندريات من هنا من ليبيا وأنت وأنت فرنسا وأنت وأنت من هنا وأنا بعيد من مركز بلدي. تمام؟ ما الذي جمع هذه القلوب؟ ما الذي ألف بينها؟ ما الذي جاء بهذا الرجل العربي والآخر الأعجمي، هذا الأبيض وذلك الأسود، هذا الغني وذاك الفقير، ما الذي جمع بينهم الا سنه محمد صلى الله عليه وسلم؟ ولذا من راب اجتماع الناس على غير السنه تحت اي اسم لا يمكن ان يجتمع، الاجتماع الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. اذا علامات اهل السنه انهم يدعون الى التمسك بالسنه والاجتماع على تلك السنه. فاذا رايت الرجل يدعو الاجتماع ويحذر من الفرقه والاختلاف فهذا رجل سني، واذا رايت الرجل يتمسك بالسنه في كل شيء ويتمسك بالدليل في كل شيء يحكمه. ولذلك حسن جدا ان يخرج رجل على القنوات يقول الجماعه بتوع الدليل، كل حاجه الدليل الدليل. اين وسيلتك عن الدليل؟ تتكلم الدين، لا تكلم الدين يقول لك انا عصمه ولا الدليل. لازم الدليل. قال سفيان بن عيينة رحمه الله: وددت ألا أحك رأسي إلا بأثر. مش عايز يخرج إلا بأثر بدليل. يبقى الكلام بالدين لازم دليل. هي مسبة إنك تقول إن أنت بتاع الدليل والجماعة بتقول إنك بتاع الدليل. كل حاجة هتدليل هتدليل. كل شيء بالدين هتدليل. كما قال ابن القيم رحمه الله: من ترك الدليل ضل السبيل. الذي يترك الدليل الكتاب والسنه يضل السبيل. ولكن ما هو الدليل؟ هل قول ابن تيميه دليل؟ هل قول احمد بن حنبل دليل؟ هل قول الشافعي ابو حنيفه مالك دليل؟ انما الدليل هو قال الله قال رسوله واقوال الرجال مهما علت منزلتهم وعلوهم في العلم ليست دليلا، وانما هي مفتقره الى الدليل. اي رجل يتكلم بالدليل لا بد ان يتكلم بالدليل، واذا لم يذكر الدليل لا قيمه له. قال الامام احمد رحمه الله: عجبت لقوم عرفوا الاسلام يرجعون الى قوم سفيان. لا يصح ان تذكر الدليل وترجع الى قوم سفيان الثوري إمام الأئمة السلف. وعلى هذا تربى الصحابة ومن جاء بعده من التابعين. فلما قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن التمتع بالعمرة إلى الحج أفضل من الإفراد. فقال بعض الناس: ولكن أبو بكر وعمر يقولون إن الإفراد بالحج أفضل. يعني أن تحج بدون عمرة أفضل من أن تتمتع بالعمرة إلى الحج. ومعلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم حج قائما. لماذا؟ لانه سافر الهدي من المدينه وحج معه اصحابه، فامرهم ان يحلوا ويتمتعوا بالعمره من الحج. من لم يسق الهدي منهم امره ان يحل ويجعلها عمره، وقال متاسفا على فوات ذلك عليه: لولا أني سقت الهدي لأحللت وجعلتها عمرة. وقال: لو استقبلت من أمر ما استقبلت لأحللت وجعلتها عمرة. وشو بلا المنهج السلفي اللي تربى عليه علي؟ علي كان في اليمن يأتي بالجدر، يعني الذبائح للنبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي علي بماذا أهل رسول الله من حج، الحج قائما ام مفردا ام متمتعا؟ فعلي يعمل ايه؟ قال لما جاء عند ميقات اهل اليمن وهو ينمر، قال رضي الله عنه: اهللت بما اهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان قد ساق الهدي فصار الصحابه متمتعين، وبقي علي والنبي صلى الله عليه وسلم على الكرام، لأنه ساق الهدي من اليمن والنبي عليه السلام ساق الهدي من المدينة. فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم تأسف على فوات على فوات الشيخ عبود، تعالى تعالى تأسف على فوات على فوات الحج متمتعا، تمام. ف وأحب أن يحج متمتعا صلى الله عليه وسلم، تمام. ولكن قال بعض الناس نفس أبو بكر وعمر يقولون الإفراط أحسن. يعني ابن عباس يقول التمتع أفضل، لأن هذه كانت رغبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشوفه عليه السلام فقال بعض الناس ولكن أبا بكر وعمر يقولون إن الإفراط أفضل. فماذا فعل ابن عباس؟ غضبا شديدا لمجرد ماذا؟ مضاعاه قول الرسول بقول من افضل رجلين منهما الشيخين ابي بكر وعمر. قال ايها الناس يوشك يعني يقترب ان تنزل عليكم حجاره من السماء يعني تدمركم، اقول قال رسول الله وتقولون قال ابو بكر وعمر. بل هذا القول يعني ان الافراد افضل قول ابي بكر وعمر وعثمان ايضا كما ذكر شيخ الاسلام ابن زكوان في منزله رحمه الله تعالى، وذلك اجتهاد. قالوا ابو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم جميعا حتى لا يكون البيت مهجورا، يعني يبقى واحد يعتمد والثاني يحج واحد يعتمد حتى لا يهجر البيت، وهذا اجتهاد. ولكن هل ناخذ بقول ابي بكر وعمر وعثمان ولا بقول النبي عليه الصلاه والسلام؟ بقول النبي عليه الصلاه والسلام. وموقفنا من ابي بكر وعمر وعثمان نعتمد على العين والراس ابو بكر وعمر وعثمان، ولكن لا ناخذ بقوله اذا خالف قول الرسول، ولكن مع الادب في رد كلام ابي بكر وعمر وعثمان. في البخاري الا بالحج ان ابن عمر قال أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب، فماذا فعلت عائشة؟ وانظر إلى الأدب مع علمائك وشيوخك إذا أخطأوا. بعض الإخوة من كثر حاطته للبدع تهور حتى على شيوخه، وهذا غلط، أصبح عنده إفراط، وهذه قلة أدب، وهذا لا يمكن في العلم، الذي لا يتأدب مع العلماء لا يمكن في العلم أبدا. قال ابن عساكر رحمه الله في مقدمته: وعادة الله من يمتلك قصر أن يبتليه الله قبل الموت بمرض الفم، وإذا مرض الفم لا يقدر في وليه ولا يسلم. كنا نقول إيه؟ ابن عمر قال أنه سأدور في رجل، فماذا قالت عائشة؟ قالت نعديها للإمام، عدي لي واحدة وأود لك واحدة، فوت واحدة وفوت لك واحدة. لا، ده منهج دليل ازاي تعدلوا مع دليلك عشان ان جماعتك تعدلوا وجماعتك ما تعدليش. لا، قالت عائشه رضي الله عنها: رحم الله ابا عبد الرحمن، وهذه كنت عبد الله بن عمر، والله ما اعتمر رسول الله في رجب اخطا. ادب وعدم السكوت عن الخطا، ما فيش معاباه ولا مجاملة، اسكت يا صديق كما قال الحميدي، فسنقرأه بعد وقت. فلا محاكاة، الخطأ خطأ والحق حق، ولكن أخطأ لنا لنشتمه نهنهنه؟ لا، كما قال الذهبي رحمه الله: ولو أنه كلما أخطأ أحد آذوناه وبدعناه ما سلم لنا أحد وما بقي لنا احد، يعني على السنه. هذا الكلام في من ورسول الله على الرويضه والجمعان؟ لا، هذا على العلماء، اذا اخطا عالم نعتذر له ونحمل كلامه على احسن المحامل، وهذا لا يعارض الجهاد في التحذير من اهل الاهواء والبدع، لان هذا اصل من اصول اهل السنه والجماعه. كما سمعتم ان عائشه لما أرادت امرأة أن تخرج عن المنهج ولو في العبادة في الصوم، قالت نقض الصلاة كما نقض الصيام، زي ما نقض الصيام إذا حد نقض أيضا الصلاة. قالت عائشة: ماذا؟ أحرمية من عندي؟ أنت من الخوارج؟ الجماعة بتعبر الرأي كثيرين؟ أحرمية من عندي؟ حتى تفعلي شيئا متشددة لم يأمرنا الرسول عليه السلام بذلك، فتقضي الصلاة كما تقضي الصيام حرورية منك، حتى في جانب العبادة يجب محاربة التنطع والتشدد. في البخاري يدخل النبي عليه السلام يوما فإن حمل مسجودا بين ساريتين. فقال: لمن هذا؟ والرسول ما كان يجوز أي حال يتعلق بالناس إلا لما يشوف في صور التي تتعلق أنه إيه ويعرف جاء منين وراح منين. ولذلك لازم تبقى أسهل في المسجود. أي ورقة تعلق لازم تبقى السنة. ادخل مسجد فوزان ولا ورقة معلقة في عمل. تصلي في المسجد في خشوع لكن تدخل المسجد تشرب يمينك كل يمينك الأذكار أذكار الصلاة تشرب الدراع كل شيء تعلمات خلاص لك تكون مرة. لكن ألف مرة والدين من 13 يكفي مرة ولا يوجد ورقة معلقة إلا في مؤخرة المسجد. فابن عباس قال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء؟ أقول: قال رسول الله. وتقولون: قال أبو بكر وعمر. لما عرض قول الرسول ورغبة الرسول بقول أبي بكر وعمر، أين هذا المنهج؟ أين هذا المنهج؟ وأقاويل الرسول عليه السلام تقول 30 و100 دليل ولا يلتفت. وغالب يسمع له رد الشيخ الفلاني قال كذا. كيف نقول هذا؟ أقول: قال رسول الله. وتقول: قال فلان وعلان. علمت بقول العرب الإسلام يذهبون إلى قول سفيان والله يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتبتني من فتنة؟ الفتنة الشرك. يرد بعض قول رسول الله فيهلك، تصيبه الفتنة فيهلك والعياذ بالله. رد أقوال الرسول فيها الهلاك، وطاعة الرسول فيها الهداية وفيها الرحمة. قال سبحانه: وإن تطيعوه تهتدوا. وقال عز وجل: وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. فالرحمة والاجتماع والألفة والهداية هي التمسك بالسنة. ومتى يقع الاختلاف؟ أول ما يقع بين الإخوة خلاف في المسجد، أول يمسك بيع عن إيه؟ السنة. فيهم هم من تطبيق السنة. لازم يكون ساب حاجة للسنة عشان يقع بين الإخوة. وقد قال ابن جرير رحمه الله في جوابه ومن قال: أن الناس يقع بينهم في الاختلاف بقدر ما يتركونه من سنة النبي عليه السلام. كلما تركوا من السنة شيئا وقع بينهم التنازع والاختلاف، وكلما تمسكوا بالسنة حصل بينهم الرحمة والامتنان. إن أول ما اختلاف بين أهل المسجد أن مسلم في الخلق عملنا التأثير، إيه الأمر اللي نروح في الجيشان في العبادة أو في الدعوة أو الجهاد أو الأمر معروف عن المنكر أو محارب الهوى وكذا، ننظر إلى أنفسنا أولا. لأنه ما نزل بلاء إلا بنصر كما في الحديث: وما رفع إلا بتوبة. فإذا قول الإمام الحميد رحمه الله تعالى: السنة عندنا، يعني نحن أهل السنة والجماعة. وسموا بأهل السنة لأنهم يتمسكون بها، وسموا بالجماعة لأنهم يدعون إلى الجماعة. وهذه الجماعة إما السواد أعظم من الناس، وإما التمسك بالأئمة وعدم منازعتهم أمورهم، حتى وإن كانوا ظلمة جوارا، حتى لا يقع الاختلاف والتنازع بين الناس. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: السنة عندنا أن يؤمن الرجل بالقدر خيره وشره حلوه ومره، وأن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن ذلك كله قضاء من الله عز وجل.
نعم، هذه أول مسألة ذكر الإمام الحميدي رحمه الله تعالى في نصوص السنة، وهي مسألة الإيمان بالقدر. ولعله ابتدأ بها رحمه الله تعالى، لعله، لأن أول بدعة ظهرت في أواخر عصر الصحابة هي بدعة القدرية، كما ذكر الإمام مسلم في صحيحه عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال بالقدر في البصرة معبد الجمني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن حاجين أو معتمرين، فقلنا لو وثق لنا أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، ووثق لنا عبد الله بن عمر داخل المسجد، فاعتمدت أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكتب الكلام إلي، فقلت أبا عبد الرحمن إنه ضعف لنا أناس يتفكرون العلم ويقولون أن الأمر كوفة وأن لا قدر، فقال عبد الله بن عمر إذا لقيت بذلك فأخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء، والذي يحدث به عبد الله بن عمر لو أنفق أحدهم مثل أحد ما نفعه ذلك حتى يؤمن بالقدر. حدثني أبي عمر بن الخطاب قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع الرجل الشديد بياض الوجه شديد سواد الشعر، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليه السفر فلا يعرف منا أحد وساق حديث جبريل أن الشهود. وهذا الحديث أيضا حليم أن نقف معه وقفات على وجه السرعة. فيقول يحيى بن أحمر كان أول من قال بالقدر في البصرة معبد الجغني، فلا بد من تعالية أهل البدع والأهواء الذين يظهرون البدع، ولكن هذا ذكر الأسماء وغيرها على حسب المصالح والمحاسن وعلى حسب قوة السنة وظهورها يختلف من مكان لمكان، ولكن أهل السنة لا يبقون عقائدهم، يعني من علامات أهل البدع أنهم يبقون عقيدتهم. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله الإمام المجدد قال إذا رأيت قوما يتناجون دون العامة فاعلم أنهم مفتتحوا باب ضلالة أو مؤسس باب ضلالة أو على تأسيس ضلالة، اللي في المجالس الخاصة لعقيدة وفي المسجد وعلى المنبر لعقيدة أخرى هذا على تأسيس الضلالة والجهل. عقيدتنا نبثها وننشرها في كل مكان، لذلك بان الأتقياء وأفصحوا كما قال ابن أبي داود في حديث لذلك بان الأتقياء وأفصحوا، يعني عن عقيدتهم لن يبقوها. فإذا رأيت الرجل في القعدة الخاصة يقول لك فلان كان وعلى المنبر يقول لك لا في الشمس، هذا الرجل على تأسيس الضلالة على السنة على تأسيس الضلالة. عايز تكفروا تفضل تفضل عن المنبر وتفضل القعده الخاصه والعامه، لكن يقول لك عقيده في المجلس خاص وعقيده امام الناس على الخيانه في دين وعياذ بالله، من خيانه الناس والعياذ بالله في دين الله سبحانه وتعالى. فيقول يحيى بن عمر كان اول من قال بالقدر في بصرى معبد الجمالي، فانطلقت انا وحميد بن عبد الرحمن حاجين أو معتمرين، فقلنا لو وفق لنا أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، وهذا يدل على أنه إذا ظهرت الفتن نرجع إلى من؟ إلى العلماء. لو وفق لنا أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، وقد ذكرنا مواصفات العالم الذي يرجع إليه إلى سنة النازلة والأمور النوازل لا يصح أن يفتي بها أنفالنا من طلاب العلم يحرم علينا أن نفتي بها، فلنحن وإلا أن نفتي مطلقا، وإنما نحن ننقل فتاوى العلماء، لأن أول شرط من شروط المفتي رقم واحد أن يكون مجتهدا بلغ مرتبة الاجتهاد واستنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية. أول شرط المفتي أن يكون مجتهدا. يبرزون العلماء في الفتن، هذا هو المخرج من الفتنة بإذن الله، وهذا أمر الله في كتابه كما في سورة النساء، قال الله عز وجل وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وللأولين أمرهم لعلمهم الذين يستنبطونه. وأولو الأمر في الكتاب والسنة تطلق على نوعين من الناس، العلماء والأمراء، إلا أنها في هذه الآية على العلماء بقرينة قوله تعالى لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وهذا الاستنباط هم العلماء فقط المسلمون. كيف اذا جاءت الامه فاحنا ما عندناش تحلل فيه. لذلك هذا الامه اول ما يبدا يتكلم يقول والله ده شيء محلل. ليس عندنا حيره لانه ليس عندنا شك في عقيدتنا لانها مستمده من كتاب الله وكتاب الله لا يتغير ومن سنه رسول الله وسنه الله سنه رسول الله لا تتبدل ولا تتغير ولا تتغير. فقال يحيى بن يعمر فقلنا له ما احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسالناه عما يقول هؤلاء في القدر فقلت لنا عبد الله بن عمر كاتب للمسجد شوف لقاءات السلف فين؟ مؤتمراتهم فين؟ ولقاءاتهم فين؟ في المسجد. من لا تستحقها الملائكه وتغشاها الرحمه وتعمها السكينه ويذكرها الله عز وجل في من في المساجد التي اضحت تبكي الى ربها قويه. فقلت انا عبد الله بن عمر في هذا المسجد مين هو المسجد الحرام؟ وقال ذلك بعض العلماء والاكثر على انه المسجد الحرام. فاكتبت انا وصاحبي احدنا عن يميني والاخر عن شمالي. قال العلماء وهذا ادب بين الاقران. عفوا ادب في المشي مع العلماء لا تتقدم العالم واما ان تمشي خلفه واما ان تمشي عن يمينه او شماله ولا تتقدمه الا لحاجه كما فعل ابو بكر لما تقدم النبي عليه السلام في الغار لحاجه لينظر ما بداخل الغار. احدنا عن يمينه والاخر عن شماله فظننت ان صاحبي سيكل الكلام اليه. قال العلماء وهذا ادب بين الاقران. الانسان ما يحاولش ياخذ القعده على حساب الزكاه. يبقى هو اللي يتكلم هو اللي هو اللي هو اللي يقول لك لا. إذا رأيت رجلا هذا السنة إلى الدين فالحمد لله. المهم أن السنة تقام. إنك تقولها هذا يقولها هذا يقولها هذا يقولها مش مشكلة. لكن يعنينا ما لا يقال على هذا المنبر. أهو السنة أم البدعة؟ هذا الذي يعنينا يهمنا. تمام؟ هذا أدب بين الأقران. فظننت أن صاحبي سيجر الكلام إليه. وعلى الإنسان طالب العلم لا يكون كذاب لا يتكلم كثيرا لأن المرأة مخبوب تحت لسانه. كلما أكثر الإنسان الكلام كلما كثر خطره. من كثر كلامه كثر خطره. والمرء مخبوب تحت لسانه ولا يعرف قدره إلا تتكلم وعرض عقله وعلمه على الناس. فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إليه واحذره لأن يعني الشيطان إذا رآنا جميعا ونحسبكم إن شاء الله جميعا مقبلين على السنة ربما دخل المدخل في إيقاع العداوة والبغضاء بين الإخوة. حتى وإيقاع الحسد. ولذلك قال الذهبي في تراجم بعض الرجال وكلام الأقران بعضهم في بعض لا يقبل يرد ويثوى ولا يشار. لأنه قد يكون الحامل عليه هو الغيرة أو الحسد. لذلك انتبهوا لأن هذا مدخل خطير وقد يقوم به بعض أعداء السنة من أهل الأهواء والبدع. يقول لك فلان يقول في كذا وفلان يقول في كذا فعلى طول روح لأخوك قول له أنت قلت كذا أنا أسأل سنة واحدة. لو رجل نسمع عطاك على نفاذ سمعه تغنيه استوصوا بأهل السنة خيرا فإنهم غرباء حتى ولو كان سيئ الضر ولا ندعو لذلك أبدا ولكنه على السنة فهو أفضل من صاحب الهوى والبدعة. وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتال الخوارج ولم يأمر بقتال الأئمة الذين يؤخرون الصلاة عن مواقيتها كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في ذكرها قال إن خوالي أهل المعاصي أهون من تولي أهل الأهواء والبدع. ففي المجلد السابع من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وذكر أيضا في ضد تعارض العقل والنقل وفي منهاج السنة النبوية كثيرا إلا إذا أقول لك أهل السنة لا أقول لك عدي فقط لك انصحه ولكن احرص على الاجتماع معه لا تحرص على الفرقة لا تحرص على الفرقة كم هم أهل السنة في بعيد كم هم أهل السنة في العملية كم هم أهل السنة في مصر كم هم أهل السنة في العالم حتى تفارقه من أجل الخطأ الواقع منه وأين أنت من قول السلف استوصوا بأهل السنة خيرا فإنهم غرباء نعم انصحني وشد عليه ولكن لا تفارقني لا تفارقني لخطأ الواقع منه فإنني سني وأنت سني وأنا أتقوى بك وأنت تتقوى بي شد من عضلي وأنا أشد من عضلك وليس معنى ذلك أننا نتنازع عن السنة لا لو فارقت السنة فارقني لو فارقت أصول السنة ولو أصل واحد فارقني من أجلي لله وهذا هو الحب بالله الذي هو أولى طور الإيمان ولكن لو خطأ في لفظ أو في خلق لا مانع أبدا أن نجتمع معه في هذا بل قد وقع الاقتتال بين الصحابة قتل بعضهم بعضا وهم إخوان وقع ذلك بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فالحميدي رحمه الله يقول واحد بن يعظم فاقتنمت أنا وصاحبي أحدنا عن يميني والآخر عن شمالي فظننت أن صاحبي سيأتي بكلام يعين فقلت أبا عبد الرحمن إنه ظهر في بلدنا أناس يتخطرون العلم يعني يدعون العلم وهذه عادة أهل الأهواء والبدع أنهم يدعون العلم يفخم الشيوخ خوف يعني أنت هذا تقول العلامة يقول لك امسحها أرجوك ما تنامش غير ما تمسحها لأن هذا كذب لما تكتب العلامة على عباس هذا كذب ليس هذا ليس هذا حرام هذا منكر من القول ومنكر من الكتاب على موقع ولا على صحيفه ولا على ورقه لا يجوز ان علامه هذه مرتبه في العلم سمه مبالغه في العلم الحاضر فالشيخ البوزاني انواع يفرض من فلان من سماحه الشيخ يقول شنو السماحه؟ سماحه الشيخ البوزاني فقط لكن السماحه السماحه هذا لفظ درجه علميه الحافظ درجة علمية الحافظ درجة علمية ذلك كنا في زيارة الشيخ ابن تيمية كان معنا الشيخ هشام البيهي وكنا نتكلم مع الشيخ في مسألة الإيمان وهذا الكلام مسجل وقال الشيخ هشام يا شيخ محمد لكن الإمام ابن حجر يقول كذا قال لا تقل الإمام قل الحافظ ابن حجر الإيمان أنه أتباع على مذهبه قال يا شيخ تنزلا أو لم تنزل أمام من أنت حتى تنزل ليه يقول المرسل هذا حتى يعلمك هذا حتى الموضه ما تعدوش يعلمه في جامعة غرشي في مغرب 15 في حي الربوة بالرياض كان عنده محاضرة للمغرب والعشاء والإمام دخل فقال قبل صلاة المغرب استووا تراصوا استقيموا اعتدلوا قال لا يهدي ما في السقيم قال اعتدلوا استووا خلاص ما في السقيم ليس في السنه السقيم كلمه فقال استووا خلاص واعتدلوا سلسل جاء صلاه العشاء ونسى فقال استووا استقيموا خلاص قال لا يهدي يا حمزه ما بدك ما تستقيم ليه المعتدلين يفعل هذا يربي الناس على السنه لأنها لو عدت المعتدلين موجود هيظن الناس أنها سنة فربما ينكر واحد على واحد يقول لا ده أنا سمعت الإمام يقول المعذرين والمستقيم ولم على المعذرين تسلم سلم. ولذلك من أعظم كما قال العلماء من أعظم أسباب انتشار البدع سكون العلماء على البدع تنتشر وتعم الناس حتى إذا غيرتها قالوا ويحك غيرت السنة. قال فاختلفت أنا وصاحبي أحد المعاملين والآخر عن شماله فظننت أن صاحبي سيأتي بالكلام إليه فقلت أبا عبد الرحمن وهذه كنية عبد الله بن عمر إنه ظهر قبلنا أناس يتخطرون العلم يعني يدعون العلم وقلت لك أن من عرفت بأنهم يعلمون فقلت كل فلان أعلم أهل الأرض في العقل فلان أعلم أهل مصر في العقيدة ولما قلت دورني لا أعلم الأرض في العقيدة ولا حتى في مصر في الحقيقة بل لا تعلم له شيخا درس على يدي غير التفهيم. لذلك هذه الدرجات العلمية الحافظ الحالم طالب علم عالم جاهل أمي هذه درجات لا بد أن كل شيء يوضع في مصاب الجاهل جاهل طالب العلم طالب العلم يعرف قدره العالم عالم يعرف قدره أيضا ويعرف مرتبته هذا الجواب. ولا وإنزال الناس منازلهم هذا من السنة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإنزال الناس منازلهم. قال فاتنبت فيتخفرون العلم ويقولون أن الأمر قدر أن الأمر قدر يعني مستأنف وأن لا قدر إلى آخر الحديث إلى أن قال عبد الله بن عمر إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني منهم بريء وأنه مني براء. إما إذا لا بد للرجل السني أن يتبرأ من أهل البدعة لكن الإخوة لسه في بدعة أكبر من أنفسهم أحذر وأحذر ما حدش هنعمل إيه من القرية ولا خمس سنين عم مرموه إلا اثنين وثلاثة ولا واحد ولا أربعة لا لا نعم نحن كما أسلفنا في أول هذا الدرس لنبذل الفرقة ولكن اجتمع لأن هذا الاجتماع سيبقى حتى إن شاء الله في الجنة. قال الله عز وجل الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وقال صلى الله عليه وسلم المتحابون لله على منابر من نور يربطهم النبيون والشهداء. لا بد أن يكون المرء في الله والمرء أيضا يجب أن يكون في الله وليس في الدنيا. ما هي الدنيا؟ أنا أسلم وأنت صلي تبرك عشان فلوس تبرك عشان عشرة ثلاثين عشان مية فدان عشان عمارة لا عشان شيء لا يساوي عند الله جناح بعوضة تحذر مني وأحذر منك عشان شيء لا يعلم في ميزان الله جناح بعوضة ولا حول ولا قوة إلا بالله لا لا من اليوم إن كنت عالمت أحد من الدنيا أخرج من هذا العذاب إن هذا لا يجوز فوق ثلاث أيام. قال صلى الله عليه وسلم لا يحل للمسلم أن يعجو أخاه فوق ثلاث أيام يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يلتقي السماء. أما العدو بالله فهذا مستمر. نعم نعم. الخميني رحمه الله تعالى ذكر الإيمان بالقدر أول مسألة في أصول العشر التي ذكرها لعله رحمه الله تعالى لأن أول بدعة ظهرت في أواخر عصر الصحابة وكان أيضا ابن عمر تبرأ من أهل البدعة فلا بد من البراءة من البدعة فيها لأن أنت لا ضيف سني ورايح جاي مع صاحب البدعة ازاي سني ورايح جاي مع صاحب البدعة لا لا يصل هذا ابدا لا بد ان تبين انه تبين وصولها فان التزم بامر الله وان لم تسمع وعانا فابتعد عنه وبارك لله وبالله سبحانه وتعالى ولكن اذا رددت اوعى تخور في الارض لان هذا البدع منصوص عليه مساله عقديه لكن يقول لك تهور اسم العلماء في سب الشيوخ اوعى تسب العلماء اوعى تسب الشيوخ اوعى تشتم تتمية اوعى الاسم المالي، اوعى المالي، اوعى المتجهيز، اوعى الوزان، اوعى مائز الوزن، اياك ان تشبع رب العالمين، لان هذا يمرض القلب، فلا بد من الادب الجمع من الامان. فهذا الامام احمد رحمه الله تعالى قال: ما اشتريت، يقول عفوا يقول الربيع رحمه الله عن الشافعي: ما اشتريت ان اشرب الماء والشافعي ينظر اليه. وكان الامام احمد يدعو الشافعي في صلاته فقال ابنه عبد الله: يا ابا من ذا الشافعي؟ قال: يا معين، ان الشافعيه العافيه في البدن. فتأدب الإمام أحمد مع شيخ الشافعي، والشافعي كان مؤدبا مع مالك. قال رحمه الله عن شيخ مالك: كنت أصبح الصفحة صفحا رقيقا في وجود مالك خشية أن تزيله. إلى هذا الحد كان الشيخ صالح الأطرم رحمه الله تعالى إذا يعني صفح إنسان ورقة هكذا في الدرس، كان الشيخ ظريف وعضو أشد مرة للمرأة في إيمان. قل: من هو هذا الذي يعمل في الدرس؟ من هو هذا؟ لا تعمل في الدرس، إذا حس بس بصوت الإيه؟ أحد الرقمي الجوالات شغالة ونعم طيب الناس. هذا الأدب الذي أخذه الأئمة أخذوه عن الصحابة. أقول لك حتى في الأدب والوعظ منهج سلفي، الحمد لله، نحن لا نعتد في اللغة العربية ممتنعة، ولا في الوعظ، ولا في الخطابة، ولا في صلاة التراويح، ولا في حلقة، عايزينها سنة صافية قحا حتى تعلو خفافا من السماء، ولو من أقل عدد، لأن أهل السنة غرباء وهم الأقل عدد وهم الأقلون وليس الأكثرون. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي النبي ومعه الرجل وغلبه، والنبي وليس معه أحد. يا نبي معه معجزات وآيات، ولم يؤمن معه ولا واحد حتى ولا واحد، كل من بلد ولا واحد ولا واحد. هذا النبي فشل ولا نجح؟ لأنه إنما عليك البلاغ وعليك الحساب، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. الهداية هداية القلب بيد الله سبحانه. ومشكور من الناس تربوا على تعظيم الدليل السيء، الناس تربوا على تعظيم الشيء وليس الدليل. إن يصعب جدا علينا أن نرجع عن قول شيخه إذا تربى على تعظيم الشرك وليس على تعظيم الدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى إذا ابن عمر غضب عن أمه وتبرأ من أهل الأهواء والبدع، ولكن كان غضبه منقبضا. فأسند العلم إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني أخبرهم أنهم مثلي براء، والذي يحكم به عبد الله بن عمر لو أنفق عدوه في نار ما نفعه ذلك حتى يؤمن بالقدر حدثني أبي. إنك لما تغضب لابد تذكر الدليل على قولك الذي غضبت من أجله. حدثني أبي عمر بن الخطاب قال: متى سترجع إلى حدثني وأخبرني وأنبأني؟ متى سأصل الإسناد في العلم؟ لأن فيه الخير، كل الخير أن نسند في العلم. تقول: قال الشيخ ابن باز، قال ابن تيميه، قال الألباني، وابن باز يقول: قال محمد بن إبراهيم، محمد بن إبراهيم قال عبد اللطيف، وعبد اللطيف يقول: قال محمد بن عبد الوهاب، وهكذا وهكذا. علم مسند إلى أن يصل السند إلى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. أحد يستطيع أن يقف في وجه هذا العلم؟ يتلقى لدينا حول الجمع بعيد، لا يدخلش أبدا، لا يدخلش ويمر ويناقش فيها، لكن يسوش البيت ويهوش البيت. نقول الحميد يقول الحميد، نقول الفلسطين يقول الفلسطين، كيف ذلك؟ كيف تسمع؟ كيف تفعل؟ هل الحميد حيث ولا رسول السنة؟ هذا تقول رسول السنة الحميد؟ فمن كان يقصد سنة محمد عليه الصلاة والسلام؟ والعياذ بالله، لكنه العمى والهوى والعياذ بالله. فقال الحميدي رحمه الله تعالى: السنة عندنا أن يؤمن الرجل بقدر خيره وشره، والإيمان بالقدر يا إخوة هو أحد أركان الإيمان الستة، دل عليه كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه السلف. والإيمان بالقدر معناه تقدير الله للأشياء، تقدير الله للأشياء قبل خلقها. مع الإيمان بالقدر أن تؤمن أن الله عز وجل قدر الأشياء قبل خلقها، وهو أحد أركان الإيمان الستة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. وقال الله عز وجل: وكان أمر الله قدرا مقدورا. وأجمع السلف على وجوب الإيمان بالقدر، وأنه من لم يؤمن بالقدر فليس بمسلم والعياذ بالله. من قال إن الأمر منه وأن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، هؤلاء المقدرية الأول، وهؤلاء ينسبون الجهل لله عز وجل، وكفرهم أهل السنة والجماعة. وأول من كفره عبد الله بن عمر لما قال: هو الذي يحدث به عبد الله بن عمر لو أنفق أحدهم في الأحد ما نفعه ذلك حتى يؤمن بالقدر. فإذا لا بد من الإيمان بالقدر، وهذا الإيمان بالقدر له ثمار عظيم، أعظمها وأهمها وأولاها تكميل مراتب الإيمان الستة. ومراتب الإيمان أو أركان الإيمان الستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه واليوم الآخر، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فأول ثمرة من ثمرات الإيمان بالقدر أن تؤمن أن الله قدر الأشياء قبل وقوعها، أنك تكمل إيمانك. الثمرة الثانية أن الإيمان بالقدر يبعث في النفس الشجاعة ورباطة الجيش والقوة في الحق، لأن الذي يؤمن بالقدر يعلم أن الأمور مقدرة عند الله عز وجل، ولكن بدون تهور، ولا يعني الشجاعة والرغبة الجاش أنك لا تأخذ بالأسباب، لأن الله جل وعلا أمر بالحذر فقال: خذوا حذركم. والأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل على الله ولا ينافي الإيمان بالقدر. إذن الإيمان بالقدر يبعث النفس الشجاعة بالحق على النطق به، العمل به، والدعوة إليه، والصبر على الأذى في سبيله. يبقى معنى الإيمان بالقدر تقدير الله للأشياء قبل خلقها، ولا يمكن أبدا أن يربط الإنسان القدر بالمشيئة ويقول إن الله عز وجل العلم بالمشيئة، ويقول إن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، لأن هذا هو قول أهل البدع. يقولون إن الله سبحانه وتعالى لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، ولذلك لا يقولون أبدا إن الله على كل شيء قدير، وإنما يقولون على ما يشاء قدير. فربطوا بين القدرة والمشيئة، وربطوا بين العلم والمشيئة. وعلم الله عز وجل ليس مرتبطا بالمشيئة، بل الله تبارك وتعالى علم ما شاءه، يعني ما كان وما لم يكن وما هو كان، وعلم ما لم يكن لو كان كيف يكن. قال الله عز وجل: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. ففي علم الله الأزلي السابق أن الكفار والمشركين لو ردهم الله عز وجل إلى الدنيا لعادوا إلى كفرهم وإلى شركهم. فالله علم ما كان يعني في الماضي، وما هو كان يعني في الحاضر، وما سيكون لو كان كيف يكون يعني في المستقبل. فلا يجوز أن يربط بين علم الله عز وجل ومشيئته، وإنما علم الله عز وجل للممكنات
والمستحبات كما يعقيد السنة والجماعة خلافا للمبتدعة القدرية القائلين أن علم الله مرتبط بالممكنات فقط وليس بالمستحيلات. وهذا ظاهر لأن الله عز وجل قال: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وعودتهم إلى الدنيا هل تقع ولا لا تقع؟ لا يمكن أن تقع، لا يمكن أن يعودوا إلى الدنيا مرة أخرى، ولكن لو عادوا علم الله عز وجل أنهم يعودون بما نهوا عنه. ومراتب الإيمان بالقدر أيها الإخوة أربعة كما قال العلماء: العلم والكتابة والمشيئة والقدر. العلم والكتابة والمشيئة والقدر. ومعنى مرتبة العلم أن تعلم أن الله عز وجل علم كل شيء، فعلم ما كان في الماضي وما هو كان في الحاضر وما سيكون في المستقبل لو كان كيف يكون جل وعلا. قال الله عز وجل: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. وعلم الله عز وجل محيط بكل شيء. قال سبحانه: ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. والله عز وجل يعلم خائنة الأعين ولا تخفي الصدور، يعلم السر وأخفى، والسر ما حدثت به نفسك وأخفى ما حدثت به نفسك. السر ما حدثت به غير بينك وبينك، وأخفى منه ما حدثت به نفسك وقيل غير ذلك، وقيل السر ما حدثت به نفسك. فالله جل وعلا علم ما يخفيه قلبك، وعلم ما تقول به عينك، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وهذا يبعث في النفس مراقبة الله عز وجل التي هي أعلى مراتب الدين وهي مرتبة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. بينا أول مرتبة مراتب الإيمان بالقدر العلم، أن تعلم أن الله عز وجل علم كل شيء سبحانه وتعالى. المرتبة الثانية وهي الكتابة، وهذه الكتابة على أقسام: الأول الكتابة الأزلية وهي الكتابة في اللوح المحفوظ المذكورة في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. وقال الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، يعني نخلقها، إن ذلك على الله يسير. فكل ما يصيب الأرض من خير أو شر مقدر ومكتوب عند الله عز وجل. ولذلك المؤمن لا يجزع مهما كان الخطب عظيما والمصيبة جللا، فإنه لا يفزع. وكيف يفزع وربه جل وعلا معه يؤيده وينصره منصوره؟ إن الله مع الذين كفروا والذين هم محسنون. فحينما يعلم العبد أن الله كتب كل شيء وقدر كل شيء، فإنه يعبد الله عز وجل بمقتضى ذلك، ويعلم أن ما أصابه من خير لم يكن يخطئه، وأن ما أصابه من شر لم يكن ليخطئه. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله كما في عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، يقول: إن لله تعالى على عباده عبودية في الصراء وعبودية في الضراء. فعبودية في الصراء الشكر، وعبودية في الضراء الصبر. والمؤمن يتقلب بين هاتين العبودتين، عبودية
في السراء شاكر فهو مأجور، وفي الضراء صابر فهو مأجور. وهذا يصدقه حديث يحيى صهيب الرومي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا المؤمن. ليه؟ لأنه آمن أن كل شيء مقدر ومكتوب، وليس ذلك لأحد إلا المؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. لبين أن المؤمن حينما يؤمن بأن كل شيء مقدر ومكتوب، أصابته سراء يشكر، أصابته ضراء يصبر. وارجو إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما يأتي النبأ وفاة ابنته ابن ابنته، تدعيه النبي صلى الله عليه وسلم فيأتيه رسول فيأتيه صلى الله عليه وسلم رسول ابنته إليه فيقول: اذهب فأخبرها أن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بمقدار فالمصبر والمحسن. دعاء عظيم. لما يأتي النبي عليه السلام نبأ وفاة ابن ابنته يقول: أخبرها أن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بمقدار فالمصبر والمحسن. مما يهون عليك المصائب أن تعلم أنك ملك لله، ومن حق المال أن يتصرف في المملوك كيف شاء. فطالما أننا عبيد وعباد لله، فمن حقه مالكنا جل وعلا، من حق مالكنا جل وعلا أن يتصرف فينا كيف شاء، سراء أو ضراء جل وعلا. فالمؤمن إذا آمن بذلك يرضى ويسلم ويعيش عيشا هنيئا، وإن كان أضعف الناس في البلد، وإن كان أبخل الناس المال، وإن لم يكن لهم وجاهة عند الناس وسلطان عند الناس، لكنه مؤمن بالقدر. أما إذا لم يؤمن بالقدر ولو ملك الدنيا كلها، فإنه يعيش غير مطمئن وغير ساكن، وهذه النفس ولا مطمئن للقلب والعياذ بالله. بين المؤمن يؤمن أن الله كتب كل شيء مقدرا. رقم علي رضي الله عنه رقمتين من فمه في كفه وقال: أشهد أن هاتين الرقمتين كتبتا في كل الكتاب. يعني هذا الاجتماع في هذا المكان وما قلته آنفا وما أقوله الآن وما سأقوله كلها، ومن سيحضر ومن يستفيد ومن لا يستفيد، هذا كله مكتوب عند الله ولا مكتوب عند الله ومقدر عند الله عز وجل. حينما يؤمن العبد بذلك ليس عليه الا ان يسلك سبيل السنه. اصابه قبل الحمد لله، اصابه شر الحمد لله، فهو تقدم عند الشكر، عند السراء الشكر، وعند الضراء الصبر، ولا يضره ذلك، وليس ذلك لاحد الا للمؤمن، وليس ذلك لاحد الا للمؤمن. ومقياس الحق عندنا ليس الكثره، وانما دائما اهل السنه قله الكثره. قله في حديث معاويه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال عصابه من امتي على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى ياتي امر الله وهو كذلك. وامر الله في هذا الحديث كما قال العلماء هي الريح الطيبه التي تأتي من جهة اليمن تقبض أرواح المؤمنين، ثم تدع شرار الخلق تقوم عليهم الساعة وهم أحياء. الله جل وعلا قال: وما أكثر الناس ولو حرصت المؤمنين، ولو حرصت يا محمد أكثر الناس ليسوا مؤمنين. وقال عز وجل: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وقال سبحانه: وقليل من عباده الشكور. وقال الله عز وجل لنوح عليه السلام: ونوح بنت في قومه داعيا كم سنه، فلبث في الف سنه الا 50 عاما، واستبدل كل اساليب الله الدعوه الشرعيه. قال: ربي اني دعوت قومي ليلا ونهارا، والله اني كلما دعوتهم كفروا جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا ورغبهم لم يكن قاسيا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. ومع ذلك قال الله لهم في النهاية: وما آمن معه إلا قليل. قل فاسلك فيها من كل زوجين اثنين، وفي قراءة سرية متواترة من كل زوجين اثنين، يعني شيء بسيط، مع أنه دعا قومه كم سنة؟ 1000 سنة إلا 50 عاما. أنت لسه يا ابن الباب 30، كم سنة تبع جنته؟ 20 30. من وسكين ما ليس بيه؟ ما آمن معه إلا قليل. بالعكس، من علامات أهل الحق أنهم قلة وأنهم غرباء وأنهم نزاع من قبائل. تجد القبيلة الرجل والرجلين، الرجل والرجلين هم كالغرة في جميل الخير، هم أناس صالحون قليل في قوم سوء كبير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. هذا هو نعم هذه السنة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن عندنا مش في بعيد من احنا 2 3 4 5 10 وزعلان، لا ياتي النبي وليس مع بعض وما زعلش وناجح 100% 100% 10 على 10، لأنه ليس عليك ولاه، إنما أنت مهتر ولكل قوم هاد. إنك لا تعفي من أحببت. لما حسن الرسول على عبد الله عبد الغالب أنزل الله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إما تبقى واحد على الحق حين العصر من الجماعة؟ قال أبو حمد السكاني: رجل واحد في الزمان. إما لا يضرك، المهم أنك تكون على هذه الحدود وتثبت يا أخي على هذا المنهج حتى تلقى الحميدي إن شاء الله تحت راية محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. يبقى الكتابة أن تعلم أن الله عز وجل كتب كل شيء وقدره في كتاب عنده وهو اللوح المحفوظ. هذا الكتاب كتب فيه كل شيء، إلى أن تقوم الساعة كتب الله عز وجل كل شيء في هذا الكتاب. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، هو اللوح المحفوظ. فالمطهرون هنا يعني الملائكة كما قال العلماء أو جمهور العلماء. إذا كتب كل شيء عند الله سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ. الإنسان يطمئن ويسكن ويهدأ. أقول لازم نحن نعمل ولو خدمنا السنة في الموضوع مش مشكلة، المهم إن احنا نخدم السنة. أوعى تخدم واطمئن، الإسلام سينتشر وسينتصر. شاء أعداؤه أن أمر، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله توالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما توجد منها. بلغ لما بلغ. قال القرطبي رحمه الله: وقد وقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فاتسعت الفتوحات الإسلامية في جهة المشرق والمغرب، ولم تتسع جهة الشمال والجنوب. وكان الخليفة كده فتوحات وصلت في أقصى المشرق إلى السند والهند، وفي أقصى المغرب إلى طنجة وبلاد المغرب، وأما الشمال بلاد أوروبا بلاد الكفر، والجنوب أيضا بلاد النصارى بلاد الكفر. ووقع ما أنبأ به النبي عليه الصلاة، ولذلك أخبار الله ورسوله محلها فقط هو الصدق لا غير. إذا أنبأنا الرسول بشيء لا بد أن يقع، ويقع كما أنبأ به تماما صلى الله عليه وسلم. إن العبد يؤمن أن الله عز وجل كتب كل شيء في كتابه، ويوم أن يدعو إليه فقط من أجل أنه إذا وقع الكتاب في يد أحدنا يحضر هذه المقالة، لأن هذا الإمام والعالم رجع عن هذا وهو الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى لما قال في صحيح التفاريخية إن القرآن الكريم لم يكتب إلا بالحق، ثم رجع عن هذا القول في شرح الأربعين النووية وبين أن كلامه كان خطأ في شرح السفاريخية. ونقول هذا لماذا؟ لأنه قد يقع في يديك كتاب السفاريخية ولا يقع في يدك رجوع الشيخ في شرح الأربعين النووية، وتظن أن هذا قول أن هذا قول لأهل العلم. ولما أخطأ ابن عثيمين كلم وقلت من قلت كذا في شرح السفاريخية هذا خطأ، والصواب أن القرآن مثل الكتاب. هل ابن عثيمين هذا يقدم شأنه لله؟ لا والله، بل يعلي شأنه لله ضرا عندنا عام. ولما يخطئ يقول أخطأ، لكن بعض الناس لما يخطئ حتى لما يجي يرجع ما تعرفش هو رجع ولا ما رجعش، يعني كل الكلام محتمل الرجوع وعدم الرجوع. أول ما تخطئ وعايز ترجع قل أخطأت، لن يضرك والله ان تكون اخطات، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بني ادم خطاء، ولكن وخير الخطائين التوابون. لا يضر ابن عثيمين ان يكون اخطات، والصواب هذا. ولا يضر ابن عثيمين ان يسال ان يروح على الغرب والعالم كله يسمع يقول لا ادري، تحتاج الى المراجعه. هل يضر ابن عثيمين ذلك؟ بالعكس، هذا من الورع ومن العلم ومن تقوى الله عز وجل ان يقول لا ادري او ان المساله تحتاج الى المراجعه. وهذا سمعناه من علماء التدريس، يحتاج الى المراجعه، يحتاج الى التدريس، مع انهم علماء وائمه في هذا الباب في العلم. شيخ الباز رحمه الله اول ما طلع السيدي القص كمبيوتر قال يا شيخ عبد العزيز هناك السيدي في كل صحيح مسلم، قال ما شاء الله ما شاء الله. فراح كان لسه بنفس السيدي اللي هو في كل كتب السيدي البخاري ومسلم ودول في النساء والمجد الى اخره. فقال اسمعوا شيئا، الشيخ ضرير بن بدر قال اسمعوا شيئا، اول خمس ساعات ما عاش عليه قال نعم نعم اعلى الاسلام، قال لا الاسلام ليس ذلك. ورجعوا قوي الاسلام كما قال الشيخ، وكان سماحته رحمه الله يحفظ صحيح مسلم بالسند والمتن. ولما سئل عن حفظ البخاري قال احفظه لله الحمد، ولكن يحتاج الى توجيه ومراجعه. هذا هو يعني يرد صح للكمبيوتر، هرد واسع، هرد كم حمل العلم الغرب وهذا العقل والخدم عن الشيخ رحمه الله، ولا يسمح لأحد بمثله في مجلسه. ابن عثيمين لما قام طالب ينشد مصيبة قال يعني ما زلنا بخير ما دام ابن عثيمين قال استغفر الله إلا الزواج الجيد، يعني كيف أخطأ الدرس ورفض الطب القارب. ولا بعض الزبلان العالم العلامة والبحر الفحامة والأعلم أهل الأرض بالعقيدة و هو قاعد يعدي البلدة بتاعته ولا يعدي التركية شيخ الناس الدرس دي عن عادي ويوش لا هو عادي في شيء مش ولا بتبع الغطرة بتاعته ولا عادي يتعلم يتعود مش مشكلة كل واحد ولا بتبع الكاميرا ولا بتبع لكن تكون بعلم، بعلم ليس في قلبك أدنى شيء تخرج من أن ترى أي منكر تغير. هذا هو دين الله الذي يريد العبد العمل وتقوى الله، كما قال الإمام أحمد رحمه الله ليس العلم عن كثرة الرواية إنما العلم الخشية. كما قال ابن القيم رحمه الله في إمتحان الصحابة فإن الله حصر العلم العلماء، فقال سبحانه إنما يخشى الله من عباده العلماء إنما من أساليب الحصر. فكأن الخشية حصرة في حال العلم، وكلما كان الإنسان أعلم كان أخشى لله سبحانه وتعالى وأقوى من الله عز وجل. ولذلك عمر رضي الله عنه يأتي إليه ويقول يا حليمة أستعذبك بالله أسباني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عليه السلام ولا أزكي أحدا. فليقول ابن أبي مليكة من التابعين الرجل يضع ثلاثين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كل منهم يحسن إلى أعلى نسبة. فالإنسان لا يقتدر العلم ولا يقتدر بإشارة الناس له. لما أشار شخص للشيخ الألباني عند سنة قال أنت الشيخ الألباني، فانعمر الشيخ بالبكاء وخاف من إشارة الناس. فأوعى ترفع راسك من الكبر لو أعطاك الله شيئا من العلم، أو ترفع راسك على العلماء من الشيخ الألباني. قالوا تقول لا نحن رجال وهم رجال، وإحنا رجال الواقع وهم رجال الخير. أوعى هم رجال الواقع ورجال الخير، وهم اللي جلس عنك نشر العلم وأخذ الدنيا وأقاموا دولة الإسلامية. إلا الكتابة، والكتابة على أربع أقسام. الأول الكتابة البصرية وهي التعلم وهي كتابة اللوح المحفوظ، والثانية الكتابة السماوية وتكون في ليلة القدر كما قال الله عز وجل عن ليلة القدر فيها يقرأ كل أمر حكيم. والكتابة العمرية اسم الليل العمرية وتكون والإنسان في ضمن كما في حديث المسعود في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسعود حدث الصادق المنصور صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يجمع خلقه في ضمن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون عالما مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يأتيه الملك فيؤمر بكتابة أربع كلمات رزقه وأجله وعمله وشقيه أو سعيد. الحديث لا يكتب الكلية والإنسان في المضمون الكتابة السنوية في ليلة القدر، والرابع وهي الكتابة اليومية في الصحف التي في ليلة الملك. ودليلها قوله تعالى كل يوم هو في شأن، يعني يضع أقواما ويرفع آخر كما قال العلماء. فهذه أربعة أقسام من الكتابة، من يذكرها إجمالا؟ خلي بالك عايز اعرف في صدري ما تعملش زي الجماعه ده يا ابني ما يستناش. يقول لك يحصل اللي بتقدره من دليل، يقول لك دليل في البيت في الرسم او استاذ مثلا الشيخ. او لو كنت في الواقع كان خرافه بعقيده ليه هتسال الشيخ ليه؟ ولا عملت في صدري؟ لا تكون في صدري. ايه اللي يقول لك ما الدليل؟ انت معتقد الخروج. ايه الدليل؟ الدليل في البيت حبيت الكتاب. اها واذا لقيت الله الان ماذا تقول لربك جل وعلا؟ ها يبقى اربع مرات وهي من غير الضغط. ماشي جدا.
الكتابه الاثريه، الكتابه
السماويه، الكتابه العمريه، الكتابه اليوميه. احسن. لماذا اقسام الكتابه الاربعه؟ المرتبه الثالثه المراد بالايمان بالقدر هي مرتبه المشيئة، وهي أن تعلم أن ما شاء الله كان وما لم يشأه لم يكن. والله جل وعلا له المشيئة والعبد له المشيئة، ولكن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله. قال سبحانه وما تشاءون إلا أن يشاء الله. العبد له المشيئة ولو قدر على فعله. وهذا يقال القول المبتدع من الجبرية القائلين إن الإنسان مجبور على عمله وهو كالميشة بما تبيح وكالساعة تقلبها في كل مشاعر وكالميت بيداري مغسل. لا، الإنسان له مشيئة ولو قدر عن عمل يحاسب من خلالها. والله يحاسبنا على أعمالنا جل وعلا وليس على ما قدر لنا، وإن كانت أعمالنا لا تخرج عما قدره الله عز وجل وكتبه وعلمه في علمه الازلي السابق
سبحانه وتعالى. إن العلم والكتابة والمشيئة، إن كان ما شاء الله كان وما لم يشاء منه. إذا لم يشأ الله شيئا لا يكون أبدا، لو اجتمع عليك من بأقطارها لن يكون إلا ما شاء الله عز وجل. وقل لكم أن التمكين سيقع سيقع، إن الله تبارك الأرض وأيضا قال صلى الله عليه وآله وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار حتى ما يكون بين قدر ولا حذر إلا أدخله الله الإسلام. عز عزيز وبذل ذليل، عز يعز الله به الإسلام وذل يذل الله به. أنت تكيد منا مشكلة في التوحيد وفيها. قال الله عز وجل: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم وارثين. متى جعلنا ربنا أئمة؟ قال سبحانه: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال ابن القيم رحمه الله: بالصبر واليقين تنال إمامة الدين. تصبر على ما أنت به من الحق وتوقن أنك على الحق، يحصل لك عليه الإمام أحمد وقف في الأرض وحده يقول: إن القرآن ليس كلام الله بنفسه، يسجد ويسجد ظهره ويدرك أحمد وهو صائم حتى كاد أن يموت ويصبر على هذا. خرج أحمد من هذه المحنة ليسافر على الإمام على السجن والجنة، ومات بهذا اللسان. هل خرج بهذا اللسان أحد ممن أخذ الرخصة في زمانه؟ لا، بعض العلماء في زمانه أخذ الرخصة، لأن هذا إكراه. الله جل وعلا يقول: إنا من أُذِنَ وقلبه مطمئن بالإيمان. الإنسان لابد أن يسلم ويكون صلبا في الحق، صلبا بلا تهور وبلا عوجاج وبلا خلق سيء، وإنما بعلم. نحن لا نواجه أهل البدع والشر بالمسلسات، ولا بالطرنجات ولا بالآلة ولا بالسنة والسلوك ولا بالإصلاح. الله حق عظيم حقنا بعض، ولا عظم ولا آل ولا سنجة ولا سفر عنه، إنما نجادل ماذا؟ بالعلم. قال الله عز وجل: وجاهدهم به جهادا كبيرا. والسب كما قال ابن تيمية رحمه الله يستطيعه كل أحد، العالم والجاهل، ولكن يبقى الحجة يبلغها فقط من أهل العلم وأهل البصيرة في الدين. لذلك إياك أن تنكر: يا رسول الله ألا نقاتلهم؟ يقول عمر في ذلك ويسرع وفي حديثة السعيد السيحين: جعل إلى أقطع عنقه، قال جعله حتى لا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه. فإياك رسل إن كنت رأسا في السنة أن تجر المشاركة أو المضاربات في المساجد. لا، ليس عندنا ذلك. من أراد أن ينافس أهلا فيه وسهلا ومرحبا، تفضل ناقش لا تشرك، من حقك أن تسأل عن دينك وعقيدتك، ولكن بالأدب وبالحجة والعلم والبصيرة، وليس بعلو الصوت ولا بالكثرة. فانتبهوا يا أحمد إلى الإسلام جماعة، ليست بالدعوة للكثرة ولا للتحزب حول شخص معين أو فكرة معينة، بل الدين الشيء اسمه مفكر إسلامي ولا الفكر الإسلامي. هذه البدع العصر الفكر الإسلامي. الدين ليس فكرا وزبالات أقوال الرجال وأفهام، وإنما هو عقيدة وأحكام مستمدة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، السلام العلم والكتاب والمشيئة والخلق. والخلق هو أن تعلم أن الله عز وجل خلق كل شيء. قال سبحانه وتعالى: الله خالق كل شيء، خلق العبد وما يعمله. وهذا فيه الرد على من؟ على المثلية الأولى القائلين:
إن الإنسان خالق فعل نفسه يعني الشر تناسب الخير إلى الله والشر للعبد خلقة إيجادا ولذلك تشبه من المجوس هذه الأمة لأن المجوس خالق إلى خالقين الكون خالق الكون وخالق الظلمة والقدرية خالق خالقين للشر وخالق الخير وهو الله سبحانه لذلك تشبه من المجوس هذه الأمة لأنهم أشبه المجوس والجاهلية الله عز وجل خلق الخلق قال سبحانه الله خالق كل شيء سبحانه وتعالى وفرق بين الخلق والأمر لأن الله عز وجل قرن بينهما فقال ألا له الخلق والأمر فهذا من أقوى الدلائل على أن القرآن ليس مخلوق لأن القرآن من أوامر الله عز وجل ونواهيه فلو كان مخلوقا لما قلنا بين الأمر والخلق لأن العطف يكون فيه المغايرة هذا الأصل لأن الأصل في الكلام هو التأسيس وليس التأكيد العطف فيه المغايرة لأن الأصل في الكلام هو التأسيس يعني إذا عرفت العبارة على عبارة فإنها تؤسس معنى جديد غير المعنى الذي في العبارة لأن الأصل في الكلام يقول هو والتقييد الأصل في الكلام هو التأسيس وليس التأكيد إلا ما تدل على أنه للتأكيد أو المغايرة أو غيرها من أنواع العلم. العلم والكتابة والمشيئة والخلق. غير نعم. القدرية قالوا إن الإنسان خالق في النفس يعني في الشر. واعتبروا بذلك على قول النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليه. فكيف نجيب على ذلك؟ خلي بالك المبتدع منه يستدل الأدلة في الكتاب والسنة بس يلو الأدلة على حسب هواه ومثاله قالوا إن الناس قالوا الشر وليس إليه يبقى الله عز وجل يخلق الشر فكيف نرد على استشهاد من هذا؟ نعم
الله خلق الخير وخلق الشر نقول الله خلق الخير والشر تنزيها لله تبارك وتعالى لا نقول الله خلق الشر تنزيها لله تبارك وتعالى الذي يوقع خالق الخير هذا الشر دليل في
أي الشر الكافي هنا ما هو وقيم الشر ما خلق شر ما خلق هنا شرط ما قضيت بالنسبة لله وهنا والشر ليس لي ما الفرق بينهما؟ يعني خلقا وإيجادا من الذي خلقه؟ الله أما محبة والغل فالله لا يعلم من الذي خلق إبليس؟ الله إبليس خير ولا شر؟ إبليس خير ولا شر؟ أصبحت مثل نسبة غرش لأن هناك مع الأسف من يقول يا جماعة نسبة غرش ويوجد من يدافع عن الوجه نسبة غرش يقول من يصوص هو يقول نسبة غرش وعلى الوجه نسبة غرش الله يقول إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين ويأتي الشخص يقول لي باسم الله أتغش يعني مؤمن أنا عيب أبو حاول لما ده في الجنة والعياذ بالله والآخر يقول أصل الخويصرة ما خرجش الخويصرة كان بياخذ معروفا عن يا سلام هي الرجل مع مين مع الرسول لما قتل القسمة يقول ولو عبد سكر رسول الله لأن أدركتهم أقنعهم قبل عام وقال يمرقون من الإسلام لما أروا مضر هذا القول الشريع من تعمل هذا القول قد يصل الكفر والعياذ بالله لأنه اتهام لجناب الرسول صلى الله عليه وسلم ورسالته عليه السلام وقد ذكر أهل التراجم وأهل الحديث وأهل التاريخ أن أول خليفة الأمة هو ذو الخويصرة
الله سبحانه أتبعهم الغرب صوب الخارج. يا سلام على الشيخ. الشيخ مش خارجي والجماعة تحذيرهم الغرب. إذا كان هو الشيخ الغرب. لذلك قال مثلا يمرقون من الإسلام كما يمرق السماء. فاعل أعرج. فاعل عوج. والعجيب إن الناس يصدقون هذا كأن عقولهم سلبة من ذلك.
والعياذ بالله
حد يصدق من القيصر هذا الامر المعروف هذا عن منكر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله وهذا يقول بعض الناس والعياذ بالله وإن من ضل في القدر أيضا في أفعال العباد الجبرية فالناس في أفعال الله وأفعال العباد على طرف النخيل ووسط القدرية قالوا أن الإنسان خالق كل نفسه فغلوا في مشيئة الله ولا مشيئة العبد مشيئة العبد والجبرية على العكس ضدهم غلوا في مشيئة الله فقالوا إن الإنسان ليس له قدرة ولا مشيئة وإنما هو كنيسة مهببية وقالوا المصلي حقيقة هو الله والمزكي حقيقة هو الله والصائم حقيقة هو الله والعبد ما هو إلا كالكوس توضع فيه هذه العبادة فهي جبت الكوس لما تصير يعني مشكلة الناس المغربين عارف بإذان عدد النجوم في السماء فهي يعني محاضر صحيح فقال الإنسان كالكوس والمصلي حقيقة والمزكي والصائم هو الله وليس العبد قدرة ولا مشيئة تعالى الله عن ذلك عز وجل لأن الله أخذ العبد مشيئة فقال وما تشاءون إلا أن يشاء الله له مشيئة ولكن لا تخرج عن مشيئة الله سبحانه وتعالى وتوسط هذه السنة والجماعة فقالوا إن العبد مشيئة ولكنها تابعة لمشيئة الله سبحانه وتعالى ولكنها تابعة لمشيئة الله سبحانه وتعالى بقي لنا في هذا الأصل مسألة وهي هل يقدر القدر ينافي التوكل على الله أو ينافي أمام الأسباب؟ أشهد أن لا إله إلا الله نعطيكم يعني وقت من الراحة إلى الصلاة يعني حتى يعني تفتح الشروط في الوضوء ولا يقدر تفتح من السفر وقت من بعد صلاة العصر هو شروط من الشروط نعم
بمعنى
التقدير المشيئة أن تعتقد أن الله عز وجل ما شاءه يعني قدره يكون وما لم يشاءه لم يكن